بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. وبعد، نختتم اليوم هذا المتن المبارك الستة الأصول، وأسأل الله تعالى أن يرحم مؤلفها وأن يجزيه خيرا ما جزى به نبي عن أمته، أن يكون للحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات نصيب من الرحمة والمغفرة والثواب. وصلنا عند الأصل الخامس، فقال الشيخ رحمه الله: بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المشبهين بهم من أعدائهم. واضح الصوت؟
نعم واضح شيخنا.
نعم. واستدل الشيخ بعدة آيات، فجاء بالآية الأولى بأول آية. فالآية الأولى التي جاء بها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية مجيء الشيخ بها رحمه الله يدل على سعة علمه بالشريعة ومعرفة واقعه ومجتمعه من ناحية أخرى. نعيد، الشيخ اختياره لهذه الآية يدل على عظيم فقهه في الشريعة، كذلك يدل على سعة اطلاعه وفقهه في واقع مجتمعه آنذاك وإلى يومنا هذا. فجاء بهذا القيد. لماذا هذه الآية؟ لأن الولاية لا بد أن يحبك الله عز وجل، لا يمكن أن تكون ولاية لمن يبغضه الله أبدا، إنما لا بد من محبة الله للعبد. ثم إذا تحققت محبة الله تعالى للعبد جاءت بعد ذلك الولاية. هذه القيد الأول. القيد الثاني أن محبة الله لا بد أن تمر عبر متابعة شرع الله عز وجل. إذن هذه الآية جاء بها الشيخ رحمه الله يدل على عظيم وفقه شرعي، أن الولاية، نعيد، الولاية لا بد لها أن تمر عبر محبة الله عز وجل للعبد. الأمر الثاني، هذه المحبة أيضا لا يمكن أن تكون إلا بعد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دون متابعته لن تكون هناك محبة، ومن دون محبة لن تكون هناك ولاية. طيب، هذا يدل على عظيم فقه الشيخ رحمه الله في الشرع. بقي واقعه لماذا؟ لأنه في عهد الشيخ وفي العصور الأخيرة انتشر النار في الهشيم، أن بعض الأولياء ممكن يخالف الشرع ويتجاوز الشرع، وربما حتى وصل، انظروا، عند بعض غلاة الصوفية، وهذا موجود في كتبهم وكراماتهم، وصل أن الولي ممكن يفعل المعصية أمامك وتظن أنها معصية وهي ليست كذلك، مثل أن يشرب الخمر، مثل أن يفعل الفاحشة، مثل أن يسرق أموال الناس. وهذه الشبهة جاء بها هؤلاء غلاة الصوفية المخرفين والملحدين في دين الله تعالى ليغطوا ويبرروا أفعالهم وجرائمهم ومعاصيهم. فجاء الشيخ بهذا القيد، وهي أن أول شرط من شروط الولاية أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع الظاهر والاتباع الباطن. شخص حليق لحية كيف يكون وليا لله عز وجل؟ يشرب الدخان، قد يقول قال الشكلية مسمل ثيابه. نقول لا، ليست شكلية، ليست القضية جزئيات وأصول، لا، القضية من عجز عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم باطنا ظاهرا فهو عن متابعته باطنا أصعب وأصعب. ثم جاء بسورة آية سورة يونس، وهذه السورة احتوت على بشرى للأولياء وشروط الأولياء. أما البشرى لا خوف عليهم مما يقدمون عليه من سكرات الموت ومن القبر ومن البعث والنشور والميزان وبعد ذلك جنة العرض والسماوات والأرض، لا خوف عليهم في المستقبل، ولا هم يحزنون، يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، لا يحزنون على ذرياتهم، لا يحزنون على أي أمر. هذه البشرى، وهي تضمنت هذه الآية اثنتين من البشرى لولي الله. ثم جاءت بشرطين: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذه الآية جمعت أن من شروط الولاية عمل القلب وعمل الجوارح، فالإيمان يكون بالقلب، والتقوى قد تكون بالقلب وقد تكون بالجوارح. فمن لم يصلي لم يتق الله، من لم يحج لم يتق الله، من لم يخرج الزكاة فلم يتق الله، هذه كلها من التقوى، والتقوى محلها وأصلها القلب. ثم قال الشيخ رحمه الله: فصار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع أن الأولياء لا بد لهم من ترك اتباع الرسول، ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليس منهم. ثم ذكر بعد الأعمال التي تترك، ثم سأل الله تعالى العفو والعافية. وهنا ننبه عن مسألة، أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض أصحابه أن يعلمهم بعض الأدعية كما في حديث عمه العباس، فقال: يا عماه سل الله العفو والعافية. وهذه من الأدعية العظيمة، فإن السائل عم النبي صلى الله عليه وسلم، والعم صنو الأب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء عظيم. والعفو يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، ويكون العفو منك أن تعفو عن الناس، ويكون العفو من الناس أن يعفو عنك، هذا الدعاء. كذلك يكون العفو في الآخرة من الله عز وجل، وهذا معنى قولك العافية، اللهم نسألك العفو، ليس العفو عفو الله عز وجل، بل تسأل الله تعالى يرزقك العفو، فتعفو عن الناس. لماذا؟ لأن العفو من أعظم الأعمال. والله تعالى ذكرها من صفات أهل الجنة، ويوم القيامة يدعى العافين عن الناس على رؤوس الخلائق يدعون، ويجزيهم الله تعالى أعظم الجزاء. ولذلك من أعظم الخلق العفو عند الناس، وخاصة عند المقدرة، وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة. واسمع لهذا الحديث المسند وحسنه الألباني: ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ يكظمها الإنسان وهو قادر على إنفاذها، ولا يمكن أن يكظمها الإنسان إلا بالعفو. وأيضا سؤالك الله تعالى العفو أن يعفو عنك الناس فيما السيئات والحقوق التي علق برقبتك يوم القيامة. ثم أعظم العفو الذي تسأله وهو عفو الله تعالى عنك، سواء عفو الله تعالى عنك في الدنيا أو عفو الله عنك في الآخرة. فإن الله تعالى قد يعاقب العبد في الدنيا، والإنسان طالما هو في عافية من العاقبة في بدنه أو ماله فهو على خير. وهذا سر سؤال الشيخ رحمه الله له. وطريقة الشيخ رحمه الله في التأليف، وهذه قل من ينبه عليها، أن الشيخ رحمه الله يكثر من الدعاء، سواء القارئ أو يكثر من الدعاء من غير أن يخص القارئ. أعيد، الشيخ رحمه الله يكثر من الدعاء لمن يقرأ رسائله، وأحيانا يورد الدعاء من غير أن يخص به القارئ، وكلا الأمرين فيهم خير عظيم. يفعل الشيخ ذلك لأن هذا من باب تحبيب الناس في الرسائل والمؤلفات وكلام أهل العلم. اعلم رحمك الله. وأحيانا يذكر الدعاء، فمجرد أن يقرأ القارئ هذا فقد دعا لنفسه، وهذه ميزة تميزت بها مؤلفات الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. والله أنه كان عالم ناصح مرشد للأمة، نحسبه والله حسيب. دعا الأمة من نصحه أنه دعا الأمة إلى أعظم الدين وهو توحيد الله عز وجل. وهنا أذكر قصة عظيمة عن الشيخ قل من رأيت من ينبه عليها، وهذه القصة العظيمة تدل على ما كان يتمتع به الشيخ من الإيمان والثقة بربه والعلم بدينه. اسمع لهذه القصة العجيبة، وذكرها ابن بشر رحمه الله في تاريخ نجد وغيره من ممن أرخه. لما جاء الشيخ عبد الوهاب الأمير العيينة وشرح له الدين، فانشرح صدر أمير العيينة لدعوة التوحيد وناصر الشيخ، وجلس الشيخ سنة كاملة في العيينة في أحسن مقام وحال، وهدم بعض الأشجار والقبور، قطع بعض الأشجار وهدم القبور، ورجم امرأة زانية. فبلغ أمير الإحساء، وكانت مملكة تسمى مملكة بني خالد تمتد في البحرين اليوم والشرقية كلها، ونجد كانت تابعة لها، مملكة عظيمة قبل الشيخ، أيام الشيخ رحمه الله. فكتب الأمير العيني قال بلغني عندك مطوع، والمطوع بلغة زي ما كان نقول مستقيم أو من الصالحين في تلك الأيام، هذه الكلمة، وفعل كذا كذا، إن لم تخطشه أو تقتله والله لا فعلن بك كذا وكذا. وكانت العيينة تابعة للمملكة العظيمة الإحساء. فجاء ابن معمر لشيخ عبد الوهاب وقال لقد هددني بالقتل وكذا، وأنا والله لا أستطيع لكن أخرج. فقال له الشيخ كلمة عظيمة، اسمعوا الكلمة ثم خذوا العبرة يا طلاب العلم في نهاية القصة. كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب وعبرة في نهاية القصة. أما الكلمة، قال الشيخ لأمير العيينة اصبر، والله الذي أدعو إليه هو دين الأنبياء والرسل. هذه الكلمة لها تكملة طبعا فيها عبرة، لكن خلينا نركز الآن على الكلمة. قال اصبر، وهو الله الذي أدعو إليه هو دين الأنبياء والرسل، أي أنا لا أدعو لنفسي ولا إلى طريقة معينة ولا فهم معين كتاب والسنة خلاف فهم سلف الأمة. أنا أدعو إلى دين الأنبياء والرسل. ودين الأنبياء والرسل ما حكم دعوتهم؟ ها؟ فهم المنصورون في الدنيا والآخرة، إما ينصرهم الله في حال حياتهم وإما ينصرهم الله تعالى بعد مماته. لكن أمير العيين ظن بإمارته وخاف على البلدة، ما تصور. ثم قال لا أخرج، فقال له الشيخ والله صبر اسمع، الثقة والإيمان والثقة بموعود الله والثقة بالشرع. قال والله لو صبرت تتملك حتى الإحساء تصبح ملكا عليها. أمير العيينة ما صدق، العيينة اللي كلها 40 بيت 50 بيت يهزم مملكة الإحساء، كانت مملكة بني خالد قبيلة من القبائل العربية المشهورة، ومحدثكم منها من بني خالد. كيف 40 بيت 50 بيت العيينة كلها ما يجون 300 رجل يهزم أعظم مملكة كانت في الجزيرة العربية بني خالد؟ فخرج أخرجه. الغريبة يا جماعة بعد سنة أصبحت العيينة تابعة للدرعية. رزق ساق الله لما محمد بن سعود، أخرج ذهب إلى الدرعية ونزل عند أحد طلابه هو محمد السويلي، فعلمت به امرأة محمد بن سعود كانت امرأة عاقلة، وقال هذا رزق ساق الله لك. فأراد أن يستدعي الشيخ محمد بن سعود، قالت له لا، من إكرام العلم أستذهب إليك. فذهب وشرح له دعوته. فاسمع إلى هذا الحوار العجيب، العلماء لا يداهنون. فقال محمد بن سعود طيب أنا لي يعني خراج أخذ مثل الضرائب من أهل الدرعية، أخاف بكرة النهار تمنع الناس. فقال لا، يغنيك الله عنها إن شاء الله، وتفتح لك الفتوحات ويغنيك الله تعالى عنها. ما قال خلينا أجامله وخلينا أوافق والآن نتفق وبعدين كذا، لا لا، قال لا يغنيك الله عنها، ورفض الشيخ. فبايع الشيخ رحمه الله. الغريبة بعد سنة يا جماعة أصبحت العيينة تابعة للدرعية، وبعد بضع سنوات أصبحت الإحساء مملكة بني خالد تابعة للدرعية. محمد بن سعود هو أميرهم وملكهم رحمهم الله رحمة واسعة. أنا سقت هذه القصة لبيان أهمية التوحيد الذي يدعو إليه الشيخ. فمن نصحه رحمه الله أنه دعا إلى التوحيد فكان من الناصحين. طيب، هذه المقدمة الأولى. المسألة الثانية، ليعلم كل مسلم أن الشرك الأكبر الذي ولجت منه البشرية والباب الأعظم الذي ولجت منه البشرية إلى الشرك الأكبر هو قضية الأولياء والتعلق بالأولياء والتعلق بالصالحين. كانت الأمة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على التوحيد 10 قرون، حتى صور إبليس كما ذكرنا في الأثر السابق وذكرنا بعض فوائده، ذكرنا زين لهم الشيطان قضية تعظيم أصنام الصالحين وقبور الصالحين ومشاهد الصالحين، فولج الناس إلى باب الشرك الأكبر من باب تعظيم الصالحين وتعظيم الأولياء. وأول من أفسد العرب عمرو بن لحي عليه لعنة الله. وعمرو بن لحي كان من النساك والعباد في الجاهلية، لكن على ضلال، وكانت العرب قريش مفتتنة به، قريش على وجه الخصوص العرب عامة، لأنه كان مشهور عنه التنسك والعبادة والزهد والإطعام والصدقة. فذهب ذاك مرة إلى الشام وجدهم يعبدون الأصنام، فاستحسن ذلك وجاء بها تلك الأصنام. فهو أول من غير دين العرب، ولذلك ثبت في صحيح البخاري قال رأيت الإسلام وهو يجر أمعاءه، لأنه أول من غير دين العرب. وهذه فائدة القصة في البخاري وغيرها تفيدنا عدم الاغترار بالصالحين ومشاركتهم في كل صغيرة وكبيرة تصدر منها. المعيار في صحة الأعمال ليس في صلاح الرجل وتقواه، إنما المعيار هو صحة العمل وموافقة الشروط، الإخلاص والمتابعة. ومن خرج إلى العالم الإسلامي وجد اليوم كما يقول الشيخ بكر أبو زين أكثر من 20,000 وثن وقبة وضريح يعبد من دون الله عز وجل. فعندها يرجى الخير، وعندها يرجى دفع الضرر، وعندها يرغب عند هذه الأوثان والأصناف ويرهب ويذبح عندها وينظر لها ويستغاث بها. بل حتى وصل الأمر إلى الخصومات أحيانا كما يفعل بعض الجهال، إذا طلب شخص من آخر أن يقسم له بشيء معين فيذهب به عند الضريح ويضع يده على الضريح ثم يقسم، وأحيانا يقسم بالشيخ. بل يقول الشيخ، أنا الشيخ حمد أمان الجامي رحمه الله، هذه من تقييدات عنه، أن بعضهم لو قلت له أقسم بالله يقسم بالله لا أقسم لك بالله كاذبا، لكن لو طلب منه أن يقسم بالولي لا، يقول أن الله تعالى عفو غفور، أما الولي لا فينتقم منه. وهذا هو العياذ بالله قمة الشرك الصريح، لأنه تعظيم، عدم تعظيم الله عز وجل وتعظيم غير الله عز وجل في آن واحد. كذلك هنا مسائل تتعلق بالأولياء والكرامات حتى نختتمها هذا الأصل. أولا ينبغي أن يفهم الناس أنه ليس بالضروري أن يعرف الناس الأولياء ويشتهر عنهم، بل قد يكون وليا من أولياء الله عز وجل في الدنيا والآخرة لكنه غير معروف. ودليل ذلك قول عز السلام: رب أشعث أخبر مدفوع، أشعث أخبر أغبى مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله تأبرى. لا يعبى له نظرا لشكله أشعث في الشعر وأغبر في الثياب، ولكن هذا الذي لا يعبى له بالدنيا لو أقسم على الله لأبرى. وقال بعض أهل العلم أنه مستجاب الدعاء، والصحيح أن نجري اللفظ على ظاهره ولا ننتقل إلا بالدليل، لا مطعن فيه ولا مدفع له. الصحيح أنه قسم، أن يقول أقسمت عليك يا رب بكذا. بل النبي صلى الله عليه وسلم أوضح المراد، أن المقصد به القسم، بقصة أنس بن النضر عندما قامت أحد قريباته كسرت رباعية أو ثنية امرأة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، رفض الأولياء المال، فقال أنس النضر: والله لا تكسر رباعية الربيع. ثم عفى بعد ذلك الأولياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الناس من أقسم على الله لأبرقون أقسم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا توجد ما يسمى الوراثة بالأولياء، الشيخ فلان ولي، يأتي ابنه الأكبر ولي، الذي بعده ولي الشيخ، وهذا غالب الصوفية. حتى من بعض مشايخ الصوفية من أفسق الخلق، لكن لأبوه شيخ ولي أصبح شيخا، ولا يحافظ على الجمع ولا الجماعات ولا الصلاة جماعة، لكن لأن من مفاهيم الخاطئة أنه وجل. من المفاهيم التنبه قضية الكرامات. لماذا ربطنا الكرامات بالأولياء؟ للأمور التالية. أولا، ليس من شرط الولي أن يكون له كرامة، فقد يكون وليا ولا يعرف له كرامة. فليس هناك صلة بين ولاية الشخص وبين أن يكون له كرامات. فالصحابة أولياء الله عز وجل، ومع ذلك ما نقل إلا عن القليل القليل جدا أن لهم كرامات، وهم أولياء لله عز وجل. ابن مسعود لا يعلم له كرامة، وابن مسعود من خيار الصحابة، وفي كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، وهو ظاهر الأحاديث أنه أعلم الصحابة ومن أفضل الصحابة ديانة وعلما، وفي كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ديانة وعلما، لكن لا شك التكابر في الإيمان، والصحابة من الناس. الأمر الآخر، شروط الكرامة، اسمع لهذه الشروط جيدا التي تعرف بها الكرامة الحقيقية من الكرامة الكاذبة. أول شرط، أن لا يجاهر صاحب الكرامة بالكرامة، أن لا يجاهر صاحب الكرامة بالكرامة. فإذا وجدت صاحب الكرامة يجاهر بالكرامة ويقول أنا من كرامتي كذا أنا ويجاهر بها، فهذا دجال من الدجاجلة، يضرب بالنعال ثم تغسل تلك النعال 7 مرات وتعفر الثامنة بالتراب، دجال من الدجاجلة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرسيتها. ومعرفة ليلة القدر كرامة. قال الحافظ بن حجر: وفيه أن كرامات الأولياء تخفى، لأن الله تعالى اخفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم الكرامة، والله لا يخفى للنبي إلا الأفضل. واستأنس الحافظ بن حجر، وهذا من فقهه، بقول يعقوب لابنه: نهاه أن يقص رؤياه على إخوته، لأن يعقوب فهم عبر الرؤيا مجرد أن أخبره. علم أنه سوف يقول لابني يوسف شانا، وأنه سوف يعلو على إخوته، والدليل عليهم أنه سوف يعلو عليهم أنهم يسجدون له، فعلم أن هذه كرامة له، فأمره أن لا يخبر إخوته بذلك. وهذا من حفظهم الحافظ بن حجر. هذا الشرط الأول. ولذلك تجد اليوم في بعض الدول كمصر وغيرها أتباع الطريقة الرفاعية يعملون بعض الأعمال السحرية، ويلبسون ملابس ما تغطي إلا عوراتهم، قصيرة جدا، والجزء الأعلى من البدن غير مغطى، ويدخلون السكاكين في بطونهم ويأكلون النار، ويدخل السكينة من ها هنا من جنب، يخرجها من السيف من الجهة الأخرى. يقول: هذه كرامة لشيخنا أحمد الرفاعي، نحن أتباعه. كذبتم، هذه كرامة لجدكم إبليس، ليس لجدكم أحمد الرفاعي. لم يقف الإمام مالك ويقبل السكاكين يقول: هذه كرامة لي، ولا الشافعي ولا الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، ولا أبو حنيفة، ولا علماء الملة فقهاء السنة. الشرط الثالث، أن لا تكون الكرامة معصية، لا تكون معصية كما يفعل بعض الصوفية، يقول من كرامات الولية فلانة أنها كانت تسافر من المغرب إلى مكة تصلي الفجر ثم ترجع، تصلي الظهر ثم ترجع، مبارك عليكم يا أهل المغرب. هذه قرأتها في كتاب اسمه النور السافر بأولياء القرن العاشر، واسم الكتاب الحقيقي النور السافر بأخبار أولياء القرن العاشر، وأما اسم الكتاب عندي الصحيح الأولياء، إنما الظلام الدامس بمخربي القرن العاشر. خلصنا عند نحن من الرجال عند الصوفية أولياء، جابونا بعد النساء أولياء. لماذا نقول أنها ليست كرامة؟ الولية تعصي الله عز وجل 5 مرات في اليوم، تسافر من غير ذي محرم لها، لماذا؟ إذا كان الله تعالى أسقط عنها الحج عدم وجود المحرم لها، كيف تعصي الله بأمر لم يجب الله عز وجل؟ ولذلك الحافظ ابن حجر من فقه طلاب العلم أورد في كتاب الحج حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مع مسلم تسافر مسيرة يوم ليلة إلا مع ذي محرم. وهذا من فقه الشيخ رحمه الله الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأيضا قرأت في هذا الكتاب من كرامات الشيخ فلان أنه سمع برجل يخيط الثياب، يقولون عنه أنه يختم القرآن في اليوم 9,000 مرة في مثل عند العوام، قال اشتراك إنها كذبة، قال إنها كبرى 9,000 مرة. والله لو يختم 3 مرات لاحتاج أن يترك الصلاة والأكل والشرب والنوم 24 ساعة حتى تختمها 3 مرات. المتوسط يقولون أهل العلم 8 ساعات لختم القرآن. فذهب الشيخ عند الرجل قال بلغني أنك تختم القرآن 9,000 مرة في اليوم. قال نعم. قال إذا نبدأ سويا اليوم حتى نرى. فبدأ معه من بعد صلاة الفجر، فلما حل المساء ختم القرآن 12,000 مرة. فقال الشيخ كيف تقول للناس 9,000 مرة وأنت اليوم ختمت 12,000 مرة؟ قال هذا ببركاتك يا شيخ، هذا بدجلك ودجل بقية الصوفية. ومن الطرائف التي قرأتها في الكتاب انخلها عني بسند عالي لا عنعنة فيه ولا تدليس، يقول من كرامات الشيخ فلان أنه كان يبصق، أكرمكم الله البصاق، يبصق في أفواه التلاميذ فيحفظون القرآن كامل. ما شاء الله تبارك الله عند الصوفية، بصق جو من الفم للفم فيحفظ القرآن كامل. هذا رحم الله الشيخ عبد الرحمن الوكيل من علماء السنة في مصر عندما ألف كتابا في الصوفية، فقال من يصدق بكرامات الصوفية مكانه مستشفى الأمراض العقلية. والله مثل هذه تنطبق عليها. ومن باب الفائدة عبد الرحمن الوكيل رحمه الله له كتاب عظيم، هذه الصوفية، وسبب تأليفه أنه كان يهاجم الصوفية في خطب الجمعة، وكان يقول أن الصوفية دسيسة يهودية فاشتكوه بالمحكمة. فجمع الشيخ جميع أقوال الصوفية وعقائد أخبث عقائد، حتى نقل والعياذ بالله أن من كرامات بعض مشايخهم أنهم يفعلون الفاحشة ببعض الحيوانات، فبرأته فتم تبرئته رحمه الله. ثم ألف الكتاب هذه هي الصوفية. الشاهد من هذا الأمر، بقي الشرط الأخير من فوائد الكرامة، من شروط الكرامة، ألا تخالف الكرامة معلومة أمر معلوم من دين الله بالضرورة. نعيد، ألا تخالف الكرامة أمرا معلوما من دين الله بالضرورة. فمما يعلم من دين الله بالضرورة أن الله هو الذي يتصرف في الكون. من اعتقد أن غير الله يتصرف في الكون فهو كافر مرتد حلال الدم والماء، متى ما توفرت الشروط وانتفت الموانع. فلان يقول للشيخ فلان يتصرف في الكون، هذا ما يتعلق بشروط الأولياء. ندخل في الشرط الأخير، وكما قلت لكم الشرط الأخير كان منتشرا في عصر الشيخ. وأما عندنا فيتعلق هذا بقضية متعصبة الفقهاء، وهذا قد لا يستفيد منه العوام الأصل السادس، لكن نظرا لانتشاره في عصر الشيخ فالشيخ أورده رحمه الله، وهو أنهم وضعوا شروطا في المجتهد، وقصدوا بهذا الشرط انتبهوا، قصدوا بهذا الشرط التعصب لأقوال فقهائهم، لا تخرج عن المذهب. وأن نقول لماذا؟ قالوا لأن الاجتهاد لابد أن يكون فيه كذا وكذا 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 شروط، كما قال الشيخ لا توجد في أبي بكر وعمر مجتمعا. وهنا ننبه على المسألة بقضية متابعة المذهب، قول في المذهب. ليس عيبا أن يكون المسلم أن يقول أنا شافعيا أو حنبليا أو مالكيا، هذا ليس عيبا، ويستفيد من كتب الفقه كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول نحن نستفيد من كتب الفقه في بيتي، في مكتبتي عندي كتب الحنابلة والشافعية والأحناف والمالكية، لكن وقت ما يستفيد لي الدليل أترك قوله المذهب الذي أنتسب إليه، وإن كان الشيخ رحمه الله من المجتهدين. فمتى يكون المتابعة بقول ليست عيبا؟ الأمر الأول عندما لا يوجد دليل، إنما اجتهاد، هذا لا يمنع أن الإنسان يختار مذهبا معينا أو يقف مع مذهبه، مذهب أهل بلده. الأمر الثاني عندما يستوي الدليل، يعني يفهم من الدليل كذا ويفهم من الدليل كذا، أمر عكسه تماما. فأيضا لا ينكر على شخص من أخذ بقول، ولا ينكر على الثاني لأنه أخذ بقول آخر. أين الدليل على هذه الجزئية؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما هزم الله الأحزاب جاءه جبريل وقال وضعتم السلاح، والله نحن ما وضعناها الملائكة، إن الله يأمرك أن تذهب إلى هؤلاء، وأشار إلى بني قريظة لأنهم غدروا العهد، نقضوا العهد وضموا إلى الأحزاب. فنادى المنادي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم لا يصلني أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وبني قريظة كانت تبعد 7 ساعات عن المدينة، 7 كيلومترات عفوا، يعني قرابة حوالي 3 ساعات أو 2.5 ساعات مسيرة. فأدركت الصحابة صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم قصد الإسراع، ولذلك نصليها في وقتها الآن ثم نواصل المسير. وقال بعضهم والله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نصلي في بني قريظة، والله ما نصلي إلا في بني قريظة. وبعضهم صلىها وأدرك الوقت، وبعضهم فاته الوقت لكنه أدرك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه كلا الفريقين، كل منهم يخبره بما عمل ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم تصويب عمله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من باب الفائدة دليل على الإقرار. ولذلك في حديث البخاري عندما صلى عمرو بن عاص وكان أميرا بأصحابه وهو جنب، فتيمم وصلى، فشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عمرو صليت بأصحابك وهو جنب؟ قال يا رسول الله إني تأولت قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فخشيت على نفسي من البرد. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذه الفرقة ولم يعنف هذه الفرقة. ومن باب الطرافة قال ابن حزم وهو ظاهري، واعلم أن الذين لم يصلوا هم الذين أصابوا، والله لو كنا معهم، يقول ابن حزم، ما صلينا العصر ولو بعد 3 أيام. سبحان الله، ظاهري رحم الله ابن حزم. وهنا ننبه الشباب على مسألة، أن بعض الناس يطعن في ابن حزم مذهب الظاهرية. مذهب الظاهرية معتد عند أهل الفقه والنظر، وهم من أئمة الإسلام. صحيح أن لهم بعض المسائل الغريبة، لكن والله من باب الإنصاف أنه توجد مسائل أغرب منها في بعض المذاهب. نعم هذه حقيقة، إن كانت توجد بعض المسائل الغريبة عند الظاهرية فيوجد مسائل أغرب منها عند بعض الفقهاء. عند بعض كتب الحنفية رحمه الله قرأت يقول إذا ذهبت الكعبة تزور ولي الله فما الحكم؟ قال أصحابنا يصلى إلى مكانها، وقال البعض لا تنتظر حتى تعود. ما شاء الله تبارك الله، هذه خرافات فقهاء الأحناف، نقف عند هذا الحد. وجزا الله خير إخواننا الذين يعني رتبوا لنا هذا الدرس، وهذا من باب الفائدة، هذا أول درس أختمه لإخواننا في بلاد المغرب العربي عامة، سواء كانت الجزائر أو تونس أو المغرب، يعني ما قد سبقته، يمكن لقيته محاضرة محاضرتين قديما، لكن هذا أول درس أختمه مع إخواني طلاب العلم. وأنا أعتبر أن الإخوة الذين رتبوا هذا اللقاء هم الذي أحسنوا لي، ولست أنا الذي أحسنت لهم، ففتحوا لنا المجال لمذاكرتي مع الإخوة، وأسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر بما حصل من مذاكرة وتعليم وتعلم، وأن يغفر لنا الزلل وسبق اللسان، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم، أن يجمعنا وإياكم عند مليك المقتدر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. ودائما أحب أن أذكر بإخواني بكلمة عظيمة لحافظ المغرب على الإطلاق بن عبد البر، يقول من علامات حسن الخاتمة أن يموت المسلم طالبا للعلم، وهذا يدخل فيها العالم وطالب العلم، ويدخل فيها المتعلم، حتى العالم يحضر ويقرأ كذا. فنسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بطلب العلم تعليما تعلما مذاكرة ومدارسة، وأن يجعله خاتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد نختتم اليوم هذا المتن المبارك الستة الأصول، وأسأل الله تعالى أن يرحم مؤلفها وأن يجزيه خيرا ما جزى به نبي عن أمته، أن يكون للحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات نصيب من الرحمة والمغفرة والثواب. وصلنا عند الأصل الخامس، فقال الشيخ رحمه الله: بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المشبهين بهم من أعدائهم. واضح الصوت؟
نعم واضح شيخنا.
نعم. واستدل الشيخ بعدة آيات، فجاء بالآية الأولى بأول آية، فالآية الأولى التي جاء بها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية مجيء الشيخ بها رحمه الله يدل على سعة علمه بالشريعة ومعرفة واقعه ومجتمعه من ناحية أخرى. نعيد، الشيخ اختياره لهذه الآية يدل على عظيم فقهه في الشريعة، كذلك يدل على سعة اطلاعه وفقهه في واقع مجتمعه آنذاك وإلى يومنا هذا، فجاء بهذا القيد. لماذا هذه الآية؟ القيد الأول. القيد الثاني أن محبة الله لا بد أن تمر عبر متابعة شرع الله عز وجل. إذن هذا الآية جاء بها الشيخ رحمه الله يدل على عظيم وفقه شرعي أن الولاية، نعيد، الولاية لا بد لها أن تمر عبر محبة الله عز وجل للعبد. الأمر الثاني، هذه المحبة أيضا لا يمكن أن تكون إلا بعد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دون متابعته لن تكون هناك محبة، ومن دون محبة لن تكون هناك ولاية. طيب، هذا يدل على عظيم فقه الشيخ رحمه الله في الشرع. بقي واقعه لماذا؟ لأنه في عهد الشيخ وفي العصور الأخيرة انتشر انتشار النار في الهشيم، أن بعض الأولياء ممكن يخالف الشرع ويتجاوز الشرع، وربما حتى وصل، انظروا، عند بعض غلاة الصوفية، وهذا موجود في كتبهم وكراماتهم، وصل أن الولي ممكن يفعل المعصية أمامك وتظن أنها معصية وهي ليست كذلك، مثل أن يشرب الخمر، مثل أن يفعل الفاحشة، مثل أن يسرق أموال الناس. وهذه الشبهة جاء بها هؤلاء غلاة الصوفية المخرفين والملحدين في دين الله تعالى ليغطوا ويبرروا أفعالهم وجرائمهم ومعاصيهم. فجاء الشيخ بهذا القيد، وهي أن أول شرط من شروط الولاية أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع الظاهر والاتباع الباطن. شخص حليق لحية كيف يكون وليا لله عز وجل؟ يشرب الدخان. قد يقول قائل أن هذه الأمور شكلية، مسمل ثيابه. نقول لا، ليست شكلية، ليست القضية جزئيات وأصول، لا، القضية من عجز عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم باطنا ظاهرا فهو عن متابعته باطلا أصعب وأصعب. ثم جاء بسورة آية سورة يونس، وهذه السورة احتوت على بشرى للأولياء وشروط الأولياء. أما البشرى لا خوف عليهم مما يقدمون عليه من سكرات الموت ومن القبر ومن البعث والنشور والميزان وبعد ذلك جنة عرضها السماوات والأرض، لا خوف عليه في المستقبل، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، لا يحزنون على ذرياتهم، لا يحزنون على أي أمر. هذه البشرى، وهي تضمنت هذه الآية اثنتين من البشرى لولي الله. ثم جاءت بشرطين، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذه الآية جمعت أن من شروط الولاية عمل القلب وعمل الجوارح. فالإيمان يكون بالقلب، والتقوى قد تكون بالقلب وقد تكون بالجوارح. فمن لم يصلي لم يتق الله، من لم يحج لم يتق الله، من لم يخرج الزكاة فلم يتق الله. هذه كلها من التقوى، والتقوى محلها وأصلها القلب. ثم قال الشيخ رحمه الله: فصار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع أن الأولياء لا بد لهم من ترك اتباع الرسول، ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليس منهم. ثم ذكر بعد الأعمال التي تترك، ثم سأل الله تعالى العفو والعافية. وهنا ننبه عن مسألة، أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض أصحابه أن يعلمهم بعض الأدعية كما في حديث عمه العباس، فقال يا عماه سل الله العفو والعافية. وهذه من الأدعية العظيمة، فإن السائل عم النبي صلى الله عليه وسلم، والعم صنو الأب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء عظيم. والعفو يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، ويكون العفو منك أن تعفو عن الناس، ويكون العفو من الناس أن يعفو عنك، هذا الدعاء. كذلك يكون العفو في الآخرة من الله عز وجل، وهذا معنى قولك العافية، اللهم نسألك العفو. ليس العفو عفو الله عز وجل، بل تسأل الله تعالى يرزقك العفو، فتعفو عن الناس. لماذا؟ لأن العفو من أعظم الأعمال. والله تعالى ذكرها من صفات أهل الجنة، ويوم القيامة يدعى العافين عن الناس على رؤوس الخلائق يدعون، ويجزيهم الله تعالى أعظم الجزاء. ولذلك من أعظم الخلق العفو عند الناس، وخاصة عند المقدرة، وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة. واسمع لهذا الحديث المسند وحسنه الألباني: ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ يكظمها الإنسان وهو قادر على إنفاذها، ولا يمكن أن يكظمها الإنسان إلا بالعفو. وأيضا سؤالك الله تعالى العفو أن يعفو عنك الناس فيما يبدو منك من تقصير بحقهم ومن خطأ المهم، فإذا عفو عنك الناس فأنت أصبحت على خير عظيم، ذهبت عنك كثير من السيئات والحقوق التي علق برقبتك يوم القيامة. ثم أعظم العفو الذي تسأله وهو عفو الله تعالى عنك، سواء عفو الله تعالى عنك في الدنيا أو عفو الله عنك في الآخرة. فإن الله تعالى قد يعاقب العبد في الدنيا، والإنسان طالما هو في عافية من العاقبة في بدنه أو ماله فهو على خير. وهذا سر سؤال الشيخ رحمه الله له. وطريقة الشيخ رحمه الله في التأليف، وهذه قل من ينبه عليها، أن الشيخ رحمه الله يكثر من الدعاء، سواء القارئ أو يكثر من الدعاء من غير أن يخص القارئ. أعيد، الشيخ رحمه الله يكثر من الدعاء لمن يقرأ رسائله، وأحيانا يورد الدعاء من غير أن يخص به القارئ، وكلا الأمرين فيهم خير عظيم. يفعل الشيخ ذلك لأن هذا من باب تحبيب الناس في الرسائل والمؤلفات وكلام أهل العلم. اعلم رحمك الله. وأحيانا يذكر الدعاء، فمجرد أن يقرأ القارئ هذا فقد دعا لنفسه، وهذه ميزة تميزت بها مؤلفات الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. والله أنه كان عالم ناصح مرشد للأمة، نحسبه والله حسيب. دعا الأمة من نصحه أنه دعا الأمة إلى أعظم الدين وهو توحيد الله عز وجل. وهنا أذكر قصة عظيمة عن الشيخ قل من رأيت من ينبه عليها. وهذه القصة العظيمة تدل على ما كان يتمتع به الشيخ من الإيمان والثقة بربه والعلم بدينه. اسمع لهذه القصة العجيبة، وذكرها ابن بشر رحمه الله في تاريخ نجد وغيره من ممن أرخه. لما جاء الشيخ عبد الوهاب الأمير العيينة وشرح له الدين، فانشرح صدر أمير العيينة لدعوة التوحيد وناصر الشيخ، وجلس الشيخ سنة كاملة في العيينة في أحسن مقام وحال، وهدم بعض الأشجار والقبور، قطع بعض الأشجار وهدم القبور، ورجم امرأة زانية. فبلغ أمير الإحساء، وكانت مملكة ثم مملكة بني خالد تمتد في البحرين اليوم والشرقية كلها، ونجد كانت تابعة لها، مملكة عظيمة قبل الشيخ، أيام الشيخ رحمه الله. فكتب الأمير العيني، قال بلغني عندك مطوع، والمطوع بلغة زي ما كان نقول مستقيم أو من الصالحين في تلك الأيام، هذه الكلمة، وفعل كذا كذا، إن لم تخطشه أو تقتله والله لا أفعلن بك كذا وكذا. وكانت العيينة تابعة للمملكة العظيمة الإحساء. فجاء ابن معمر لشيخ عبد الوهاب وقال لقد هددني بالقتل وكذا، وأنا والله لا أستطيع لكن أخرج. فقال له الشيخ كلمة عظيمة، اسمعوا الكلمة ثم خذوا العبرة يا طلاب العلم في نهاية القصة. كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب وعبرة في نهاية القصة. أما الكلمة، قال الشيخ لأمير العيينة اصبر، والله الذي أدعو إليه هو دين الأنبياء والرسل. هذه الكلمة لها تكملة طبعا فيها عبرة، لكن خلينا نركز الآن على الكلمة. قال اصبر، وهو الله الذي أدعو إليه هو دين الأنبياء والرسل، أي أنا لا أدعو لنفسي ولا إلى طريقة معينة ولا فهم معين كتاب والسنة خلاف فهم سلف الأمة، أنا أدعو إلى دين الأنبياء والرسل. ودين الأنبياء والرسل ما حكم دعوتهم؟ ها؟ فهم المنصورون في الدنيا والآخرة، إما ينصرهم الله في حال حياتهم وإما ينصرهم الله تعالى بعد مماتهم. لكن أمير العيينة ظن بإمارته وخاف على البلدة، ما تصور. ثم قال لا أخرج. فقال له الشيخ والله إن صبرت اسمع، الثقة والإيمان والثقة بموعود الله والثقة بالشرع. قال والله لو صبرت تتملك حتى الإحساء تصبح ملكا عليها. أمير العيينة ما صدق، العيينة اللي كلها 40 بيت 50 بيت يهزم مملكة الإحساء، كانت مملكة بني خالد قبيلة من القبائل العربية المشهورة، ومحدثكم منها من بني خالد. كيف 40 بيت 50 بيت العيينة كلها ما يجون 300 رجل يهزم أعظم مملكة كانت في الجزيرة العربية بني خالد؟ فخرج أخرجه. الغريبة يا جماعة، بعد سنة أصبحت العيينة تابعة للدرعية. رزق ساق الله لإمام محمد بن سعود، أخرج ذهب إلى الدرعية ونزل عند أحد طلابه هو محمد السويلي، فعلمت به امرأة محمد بن سعود كانت امرأة عاقلة، وقال هذا رزق ساق الله لك. فأراد أن يستدعي الشيخ عبد الوهاب، قالت له لا، من إكرام العلم أستذهب إليك. فذهب به وشرح له دعوته. فاسمع إلى هذا الحوار العجيب، العلماء لا يداهنون. فقال محمد بن سعود طيب أنا لي يعني خراج أخذ مثل الضرائب من أهل الدرعية، أخاف بكرة النهار تمنع الناس. فقال لا، يغنيك الله عنها إن شاء الله، وتفتح لك الفتوحات ويغنيك الله تعالى عنها. ما قال خلينا أجامله وخلينا أوافق والآن نتفق وبعدين كذا، لا لا، قال لا يغنيك الله عنها، ورفض الشيخ فبايع الشيخ رحمه الله. الغريبة بعد سنة يا جماعة أصبحت العيينة تابعة للدرعية، وبعد بضع سنوات أصبحت الإحسان مملكة بني خالد تابعة للدرعية. محمد بن سعود هو أميرهم وملكهم رحمهم الله رحمة واسعة. أنا سقت هذه القصة لبيان أهمية التوحيد الذي يدعو إليه الشيخ. فمن نصحه رحمه الله أنه دعا إلى التوحيد فكان من الناصحين. طيب، هذه المقدمة الأولى. المسألة الثانية، ليعلم كل مسلم أن الشرك الأكبر الذي ولجت منه البشرية والباب الأعظم الذي ولجت منه البشرية إلى الشرك الأكبر هو قضية الأولياء والتعلق بالأولياء والتعلق بالصالحين. كانت الأمة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على التوحيد 10 قرون حتى صور إبليس كما ذكرنا في الأثر السابق وذكرنا بعض فوائده. ذكرنا زين لهم الشيطان قضية تعظيم أصنام الصالحين وقبور الصالحين ومشاهد الصالحين، فولج الناس إلى باب الشرك الأكبر من باب تعظيم الصالحين وتعظيم الأولياء. وأول من أفسد العرب عمرو بن لحي عليه لعنة الله. وعمرو بن لحي كان من النساك والعباد في الجاهلية لكن على ضلال، وكان في العرب قريش مفتتن به، وليس على وجه الخصوص العرب عامة لأنه كان مشهور عنه التنسك والعبادة والزهد والإطعام والصدقة. فذهب ذات مرة إلى الشام وجدهم يعبدون الأصنام، فاستحسن ذلك وجاء بها تلك الأصنام. فهو أول من غير دين العرب، ولذلك ثبت في صحيح البخاري قال رأيت عمرو بن لحي في جهنم وهو يجر أمعاءه، لأنه أول من غير دين العرب. وهذه فائدة القصة في البخاري وغيرها تفيدنا عدم الاغترار بالصالحين ومشاركتهم في كل صغيرة وكبيرة تصدر منها. المعيار في صحة الأعمال ليس في صلاح الرجل وتقواه، إنما المعيار هو صحة العمل وموافقة الشروط الإخلاص والمتابعة. ومن خرج إلى العالم الإسلامي وجد اليوم كما يقول الشيخ بكر أبو زين أكثر من 20,000 وثن وقبة وضريح يعبد من دون الله عز وجل. فعندها يرجى الخير، وعندها يرجى دفع الضرر، وعندها يرغب عند هذه الأوثان والأصنام ويرهب ويذبح عندها وينظر لها ويستغاث بها. بل حتى وصل الأمر إلى الخصومات أحيانا كما يفعل بعض الجهال، إذا طلب شخص من آخر أن يقسم له بشيء معين فيذهب به عند الضريح ويضع يده على الضريح ثم يقسم، وأحيانا يقسم بالشيخ. بل يقول شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، هذه من تقييدات عنه، أن بعضهم لو قلت له أقسم بالله يقسم بالله لا أقسم لك بالله كاذبا، لكن لو طلبت منه أن يقسم بالولي لا، يقول أن الله تعالى عفو غفور، أما الولي لا فينتقم منه. وهذا والعياذ بالله قمة الشرك الصريح، لأنه تعظيم عدم تعظيم الله عز وجل وتعظيم غير الله عز وجل في آن واحد. كذلك هنا مسائل تتعلق بالأولياء والكرامات حتى نختتمها. هذا الأصل. أولا ينبغي أن يفهم الناس أنه ليس بالضروري أن يعرف الناس الأولياء ويشتهر عنهم، بل قد يكون وليا من أولياء الله عز وجل في الدنيا والآخرة لكنه غير معروف. ودليل ذلك قول عز السلام: رب أشعث أخبر مدفوع، أشعث أخبر أغبى مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأضر. لا يعبى له نظرا لشكله، أشعث في الشعر وأغبر في الثياب، ولكن هذا الذي لا يعبى له بالدنيا لو أقسم على الله لأبره. وقال بعض أهل العلم أنه مستجاب الدعاء، والصحيح أن نجري اللفظ على ظاهره ولا ننتقل إلا بالدليل، لا مطعن فيه ولا مدفع له. الصحيح أنه قسم، أن يقول أقسمت عليك يا رب بكذا. بل النبي صلى الله عليه وسلم أوضح المراد، أن المقصد به القسم، في قصة أنس بن النضر عندما قامت أحد قريباته كسرت رباعية أو ثنية امرأة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، رفض الأولياء المال، فقال أنس النضر: والله لا تكسر رباعية الربيع. ثم عفى بعد ذلك الأولياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الناس من أقسم على الله لا أبرقون أقسم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا توجد ما يسمى الوراثة بالأولياء، الشيخ فلان ولي، يأتي ابنه الأكبر ولي، الذي بعده ولي الشيخ، وهذا غالب الصوفية، حتى من بعض مشايخ الصوفية من أفسق الخلق، لكن لأبوه شيخ ولي أصبح شيخا، ولا يحافظ على الجمع ولا الجماعات ولا الصلاة جماعة، لكن لأن من مفاهيم الخاطئة أنه ولي لله عز وجل. من المفاهيم التي تنبه قضية الكرامات، لماذا ربطنا الكرامات بالأولياء؟ للأمور التالية: أولا، ليس من شرط الولي أن يكون له كرامة، فقد يكون وليا ولا يعرف له كرامة، فليس هناك صلة بين ولاية الشخص وبين أن يكون له كرامات. فالصحابة أولياء الله عز وجل، ومع ذلك ما نقل إلا عن القليل جدا أن لهم كرامات، فهم أولياء لله عز وجل. ابن مسعود لا يعلم له كرامة، وابن مسعود من خيار الصحابة، وفي كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، وهو ظاهر الأحاديث أنه أعلم الصحابة ومن أفضل الصحابة ديانة وعلما، وفي كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ديانة وعلما، لكن لا شك التفاضل في الإيمان، الصحابة من الناس. الأمر الآخر شروط الكرامة، اسمع لهذه الشروط جيدا، التي تعرف بها الكرامة الحقيقية من الكرامة الكاذبة. أول شرط: أن لا يجاهر صاحب الكرامة بالكرامة، لا يجاهر صاحب الكرامة بالكرامة. فإذا وجدت صاحب الكرامة يجاهر بالكرامة ويقول أنا من كرامتي كذا أنا ويجاهر بها، فهذا دجال من الدجاجلة، يضرب بالنعال ثم تغسل تلك النعال 7 مرات وتعفر الثامنة بالتراب، دجال من الدجاجلة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرسيتها. ومعرفة أفضل لنبيه إلا الأفضل. واستأنس الحافظ ابن حجر وهذا من فقهه بقول يعقوب لابنه نهاه أن يقص رؤياه على إخوته، لأن يعقوب فهم عبر الرؤيا مجرد أن أخبره، علم أنه سوف يقول لابني يوسف شانا وأنه سوف يعلو على إخوته، والدليل عليهم أنه سوف يعلو عليهم أنهم يسجدون له، فعلم أن هذه كرامة له فأمره أن لا يخبر إخوته بذلك. وهذا من حفظهم الحافظ بن حجر، هذا الشرط الأول. ولذلك تجد اليوم في بعض الدول كمصر وغيرها أتباع الطريقة الرفاعية يعملون بعض الأعمال السحرية ويلبسون ملابس ما تغطي إلا عوراتهم قصيرة جدا، والجزء الأعلى من البدن غير مغطى، ويدخلون السكاكين في بطونهم ويأكلون النار، ويدخل السكينة من ها هنا من جنب يخرجها من السيف من الجهة الأخرى. يقول هذه كرامة لشيخنا أحمد الرفاعي نحن أتباعه، كذبتم، هذه كرامة لجدكم إبليس ليس لجدكم أحمد الرفاعي. لم يقف الإمام مالك ويقبل السكاكين يقول هذه كرامة لي، ولا الشافعي ولا الإمام أحمد رحمهم الله جميعا ولا أبو حنيفة ولا علماء الملة فقهاء السنة. الشرط الثالث أن لا تكون الكرامة معصية، لا تكون معصية كما يفعل بعض الصوفية، يقول من كرامات الولية فلانة أنها كانت تسافر من المغرب إلى مكة تصلي الفجر ثم ترجع، تصلي الظهر ثم ترجع، مبارك عليكم يا أهل المغرب. هذه قرأتها في كتاب اسمه النور السافر بأولياء القرن العاشر، واسم الكتاب الحقيقي النور السافر بأخبار أولياء القرن العاشر، وأما اسم الكتاب عندي الصحيح الظلام الدامس بمخرفي القرن العاشر، وليس النور السافر بأولياء، إنما الظلام الدامس بمخرفي القرن العاشر. خلصنا عند نحن من الرجال عند الصوفية أولياء، جابونا بعد النساء أولياء، لماذا نقول أنها ليست كرامة؟ الولية تعصي الله عز وجل 5 مرات في اليوم تسافر من غير ذي محرم لها، لماذا؟ إذا كان الله تعالى أسقط عنها الحج عدم وجود المحرم لها، كيف تعصي الله بأمر لم يجب الله عز وجل؟ ولذلك الحافظ ابن حجر من فقه طلاب العلم أورد في كتاب الحج حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مع مسلم تسافر مسيرة يوم ليلة إلا مع ذي محرم. وهذا من فقه الشيخ رحمه الله الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأيضا قرأت في هذا الكتاب من كرامات الشيخ فلان أنه سمع برجل يخيط الثياب، يقولون عنه أنه يختم القرآن في اليوم 9,000 مرة في مثل عند العوام، قال اشتراك إنها كذبة، قال إنها كبرى، 9,000 مرة والله لو بيختم 3 مرات لاحتاج أن يترك الصلاة والأكل والشرب والنوم 24 ساعة حتى تختمها 3 مرات. المتوسط يقولون أهل العلم 8 ساعات لختم القرآن. فذهب الشيخ عند الرجل قال بلغني أنك تختم القرآن 9,000 مرة في اليوم، قال نعم، قال إذا نبدأ سويا اليوم حتى نرى. فبدأ معه من بعد صلاة الفجر، فلما حل المساء ختم القرآن 12,000 مرة. فقال الشيخ كيف تقول للناس 9,000 مرة وأنت اليوم ختمت 12,000 مرة؟ قال هذا ببركاتك يا شيخ، هذا بدجلك ودجل بقية الصوفية. ومن الطرائف التي قرأتها في الكتاب انخلها عني بسند عالي لا عنعنة فيه ولا تدليس، يقول من كرامات الشيخ فلان أنه كان يبصق، أكرمكم الله البصاق، يبصق في أفواه التلاميذ فيحفظون القرآن كامل. ما شاء الله تبارك الله عند الصوفية، بس جو من الفم للفم فيحفظ القرآن كامل. هذا رحم الله الشيخ عبد الرحمن الوكيل من علماء السنة في مصر عندما ألف كتابا في الصوفية، فقال من يصدق بكرامات الصوفية مكانه مستشفى الأمراض العقلية. والله مثل هذه تنطبق عليها. ومن باب الفائدة، عبد الرحمن الوكيل رحمه الله له كتاب عظيم، هذه الصوفية، وسبب تأليفه أنه كان يهاجم الصوفية في خطب الجمعة، وكان يقول أن الصوفية دسيسة يهودية، فاشتكوه بالمحكمة. فجمع الشيخ جميع أقوال الصوفية وعقائد أخبث عقائد، حتى نقل والعياذ بالله أن من كرامات بعض مشايخهم أنهم يفعلون الفاحشة ببعض الحيوانات، فبرأته فتم تبرئته رحمه الله، ثم ألف الكتاب هذه هي الصوفية. طيب. الشاهد من هذا الأمر، بقي الشرط الأخير من فوائد الكرامة، من شروط الكرامة، ألا تخالف الكرامة معلومة أمر معلوم من دين الله بالضرورة. نعيد، ألا تخالف الكرامة أمرا معلوما من دين الله بالضرورة. فمما يعلم من دين الله بالضرورة أن الله هو الذي يتصرف في الكون. من اعتقد أن غير الله يتصرف في الكون فهو كافر مرتد حلال الدم والماء، متى ما توفرت الشروط وانتفت الموانع. فلان يقول للشيخ فلان يتصرف في الكون، هذا ما يتعلق بالشروط الأولياء. ندخل في الشرط الأخير، وكما قلت لكم الشرط الأخير كان منتشرا في عصر الشيخ، وأما عندنا فيتعلق هذا بقضية متعصبة الفقهاء، وهذا قد لا يستفيد منه العوام الأصل السادس، لكن نظرا لانتشاره في عصر الشيخ فالشيخ أورده رحمه الله، وهو أنهم وضعوا شروطا في المجتهد، وقصدوا بهذا الشرط، انتبهوا، قصدوا بهذا الشرط التعصب لأقوال فقهائهم، لا تخرج عن المذهب. ونقول لماذا؟ قالوا لأن الاجتهاد لابد أن يكون فيه كذا وكذا 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 شروط، كما قال الشيخ لا توجد في أبي بكر وعمر مجتمعة. وهنا نبع المسألة بقضية متابعة المذهب، قول في المذهب. ليس عيبا أن يكون المسلم أن يقول أنا شافعيا أو حنبليا أو مالكيا، هذا ليس عيبا، ويستفيد من كتب الفقه كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول نحن نستفيد من كتب الفقه في بيتي في مكتبتي، عندي كتب الحنابلة والشافعية والأحناف والمالكية، لكن وقت ما يستفيد لي الدليل أترك قوله المذهب الذي أنتسب إليه، وإن كان الشيخ رحمه الله من المجتهدين. فمتى يكون المتابعة بقول ليست عيبا؟ الأمر الأول عندما لا يوجد دليل، إنما اجتهاد، هذا لا يمنع أن الإنسان يختار مذهبا معينا أو يقف مع مذهبه، مذهب أهل بلده. الأمر الثاني عندما يستوي الدليل، يعني يفهم من الدليل كذا ويفهم من الدليل كذا، أمر عكسه تماما. فأيضا لا ينكر على شخص من أخذ بقول، ولا ينكر على الثاني لأنه أخذ بقول آخر. أين الدليل على هذه الجزئية؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما هزم الله الأحزاب جاءه جبريل وقال وضعتم السلاح، والله نحن ما وضعناها الملائكة، إن الله يأمرك أن تذهب إلى هؤلاء، وأشار إلى بني قريظة لأنهم غدروا العهد، نقضوا العهد وضموا إلى الأحزاب. فنادى المنادي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلني أحدكم العصر إلا في بنو قريظة، وبنو قريظة كانت تبعد 7 ساعات عن المدينة، 7 كيلومترات عفوا، يعني قرابة حوالي 3 ساعات أو 2.5 ساعات مسيرة. فأدركت الصحابة صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم قصد الإسراع، ولذلك نصليها في وقتها الآن ثم نواصل المسير. وقال بعضهم والله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نصلي في بني قريظة، والله ما نصلي إلا في بني قريظة. وبعضهم صلىها وأدرك الوقت، وبعضهم فاته الوقت لكنه أدرك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه كلا الفريقين، كل منهم يخبره بما عمل ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم تصويب عمله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من باب الفائدة دليل على الإقرار. ولذلك في حديث البخاري عندما صلى عمرو بن عاص وكان أميرا بأصحابه وهو جنب، فتيمم وصلى، فشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو صليت بأصحابك وهو جنب؟ قال يا رسول الله إني تأولت قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فخشيت على نفسي من البرد. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذه الفرقة ولم يعنف هذه الفرقة. ومن باب الطرافة قال ابن حزم وهو ظاهري واعلم أن الذين لم يصلوا هم الذين أصابوا، والله لو كنا معهم يقول ابن حزم ما صلينا العصر ولو بعد 3 أيام. سبحان الله، ظاهري رحم الله ابن حزم. وهنا ننبه الشباب على مسألة، أن بعض الناس يطعن في ابن حزم مذهب الظاهرية. مذهب الظاهرية معتد عند أهل الفقه والنظر، وهم من أئمة الإسلام. صحيح أن لهم بعض المسائل الغريبة، لكن والله من باب الإنصاف أنه توجد مسائل أغرب منها في بعض المذاهب. نعم هذه حقيقة، إن كانت توجد بعض المسائل الغريبة عند الظاهرية فيوجد مسائل أغرب منها عند بعض الفقهاء. عندنا بعض كتب الحنفية رحمهم الله قرأت يقول إذا ذهبت الكعبة تزور ولي الله فما الحكم؟ قال أصحابنا يصلى إلى مكانها، وقال البعض لا تنتظر حتى تعود. ما شاء الله تبارك الله، هذه خرافات فقهاء الأحناف، نقف عند هذا الحد. وجزا الله خير إخواننا الذين يعني رتبوا لنا هذا الدرس، وهذا من باب الفائدة. هذا أول درس أختمه لإخواننا في بلاد المغرب العربي عامة، سواء كانت الجزائر أو تونس أو المغرب، يعني ما قد سبقته، يمكن لقيته محاضرة محاضرتين قديما، لكن هذا أول درس أختمه مع إخواني طلاب العلم. وأنا أعتبر أن الإخوة الذين رتبوا هذا اللقاء هم الذي أحسنوا لي، ولست أنا الذي أحسنت لهم، ففتحوا لنا المجال لمذاكرتي مع الإخوة. وأسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر بما حصل من مذاكرة وتعليم وتعلم، وأن يغفر لنا الزلل وسبق اللسان. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم، أن يجمعنا وإياكم عند مليك المقتدر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. ودائما أحب أن أذكر بإخواني كلمة عظيمة لحافظ المغرب على الإطلاق ابن عبد البر، يقول من علامات حسن الخاتمة أن يموت المسلم طالبا للعلم. وهذا يدخل فيها العالم وطالب العلم، ويدخل فيها المتعلم، حتى العالم يحضر ويقرأ كذا. فنسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بطلب العلم تعليما وتعلما ومذاكرة ومدارسة، وأن يجعله خاتم